بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مثل هذه الليلة وقفنا على الآية 12 في قصة الخضر مع موسى. الآية 12 قوله سبحانه: فانطلق حتى الآية 13 قوله عز وجل: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه الآية 13 من هذه القصة. وقوله سبحانه قال، يعني قال الخضر لموسى لما رأى عدم صبره واستعجاله أو نسي نسيانه، قال ألم، الاستفهام هنا للتقرير، للتقرير مع تعريض باللوم على عدم الوفاء بما التزم، أي أتقر أني قلت لا تستطيع معي صبرا؟ ألم هنا للتقرير، هنا للتقرير، فكأنه يقرره بأنه سبق أن اتفق هو وإياه على أن يصبر ولا يسأل، على أن يصبر ولا يسأل. قال ألم أقل لك، ألم أقل إنك، يعني يا موسى، إنك لن تستطيع، لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع معي صبرا، لأنك سوف ترى وتسمع مني أشياء مستغربة وأشياء مستنكرة، فبالتالي هذه الأشياء سوف تنكرها، لكن اصبر على ذلك، اصبر حتى أبين لك السبب كما سبق، كما سبق. ولهذا قال ألم أقل، كأنه يعني يذكره بالأمور السابقة، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فوقع كما أخبر، كوقع للخضر كما أخبر، فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، وفعلا لم يصبر عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية كسابقاتها من الفوائد، منها فيها زاد، أنه زاد هنا لك، إنك لن، إنك، لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى لتكرر المخالفة، فبالتالي قال ألم أقل إنك، ألم أقل إنك لن تستطيع، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وفيها أيضا من الفوائد ما ذكر ابن كثير عندها، فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط، يعني قد ذكره الشرط الذي بينه وبينه، يعني بين الخضر وموسى. وفيها ما جاء في البخاري مرفوعا: كانت الأولى من موسى نسيانا، يعني موسى قال في قوله سبحانه وبحمده في الآية السابقة، قال انطلق حتى إذا ركب في السفينة قال أخرقتها، فكانت هذه عدم صبر موسى في الأولى نسيانا، نسيانا أنه كان بينه وبينه عدم السؤال، عدم السؤال. وفيها أيضا من الفوائد أن موسى تنبه لما أتى معه فاعتذر بالنسيان، وذلك أنه نسي العهد الذي كان بينهما، كان بينهما. وفيها التثريب بعد الترتيب، التثريب بعد الترتيب، حينما ترتب أمورك أو ترتب بينك وبين شخص ما ثم هو يخالف ذلك، فلا مانع من التثريب عليه أو مثلا تذكيره ونحو ذلك، ولهذا فيها التثريب بعد الترتيب. وفيها سرعة نسيان الإنسان، سرعة نسيان الإنسان، ولا شك أن النسيان له آفات، يعني هناك أسباب للنسيان، هناك أسباب أيضا للحفظ، فمن أعظم الأسباب للحفظ وأعظم الأسباب لعدم النسيان ترك العصيان. ولهذا يقول لا 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 من الأخشر، الأخشرم حينما كان مع وكيع فسأل وكيعا عن حفظه، لأن وكيعا لم يكن بيديه كتاب، كان يحفظ، كان يحفظ، فسأله عن حفظه وعن دواء النسيان، قال إن قلت لك هذا الدواء تستعمله؟ قال نعم، قال ترك العصيان. والشافعي رحمه يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فمن أعظم الأسباب للنسيان هو فعل العصيان فعل المعصية بقدر ما يكون الإنسان مذنب نستغفر الله ونتوب إليه بقدر ما ينسى نعوذ بالله من ذلك. ولهذا جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والرزق هنا عام يشمل رزق الدنيا ورزق الدين ويشمل رزق القلوب ورزق الأبدان. فإذا كان العبد يحرم بذنب واحد الرزق فكيف بما إذا كانت الذنوب كثيرة نستغفر الله ونتوب إليه. فلهذا النسيان من أقوى ما يعين على الحفظ طاعة الله عز وجل. ثم هناك أيضا أسباب يعني أسباب سواء كانت حسية أو معنوية كما البعد عن الضوضاء مثلا واختيار المكان المناسب وتفريغ البال والتكرار ونحو ذلك. كل هذه من أسباب عدم النسيان عدم النسيان. والنسيان حكمة عظيمة وسبق الكلام على ذلك. ولهذا لما سئل البخاري عن ذلك قال آفة العلم النسيان. قيل ما آفة العلم؟ قال آفة العلم النسيان. لو أن الإنسان ما ينسى لكان الناس كلهم إما علماء أو كلهم في ميدانه. لكن سرعان الإنسان ما ينسى ما يعلم سرعان ما ينسى ما يعلم خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة حينما كثرت التقنيات والمواصلات وأصبح الإنسان مشغولا بجهازه مشغولا بجواله وأصبح لا يحفظ شيئا وأصبح يعني معه هذه الآلة 24 ساعة. وكان بالزمان الأول أو في الزمان الأول كان الإنسان يحفظ إلى عهد قريب كانت الأرقام الهاتف كان الإنسان يحفظها عن ظهر قلب ثم جاء تسجيلها ثم جاء إلى آخره. فأصبح الإنسان لا يحفظ شيء لا يحفظ ولا رقم هاتفه هو سبحان الله تقجده لا يحفظ رقم هاتفه فضلا أن يحفظ رقم أهله ونحو ذلك كل ذلك. لهذا الذاكرة هذه الذاكرة كلما وضعت فيها من الحفظ قويت. ولهذا قالوا إن في المخ خلايا كلما زدت فيها من المحفوظات زادت ونمت. ولهذا كل شيء تضع فيه يمتلئ إلا هذه الخلايا. وضعت إناء وضعت فيه ماء إذا امتلأ خلاص ما في مكان لغيره. لكن هذه الذاكرة سبحان الله تضع فيها 100,000 حديث أو 200,000 حديث أو غير ذلك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ذات يوم حفظ ابنه 100,000 حديث ضعيف فلما حفظها قال اشرع في حفظ 100,000 حديث صحيح. وكان الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي رحمه الله كان لا إذا دخل السوق وضع في أذنيه القطن لأنه يحفظ كل ما يسمع. مثله أيضا الترمذي صاحب السنن ومثله كذلك قتادة بن دعامة السدوسي أيضا كان يحفظ. فهؤلاء كانوا يحفظون. ولهذا الشعبي يقول ما كتبت بيضاء في سوداء ما كتبت سوداء في بيضاء ما يكتب شيئا كل شيء يحفظه كل ما يعني يسمع من الكلام يحفظه. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على الحفظ قدر الإمكان بقدر الإمكان. ولهذا كما سبق الدرس الماضي أنه كما قيل حرف في فؤادي خير من 1,000 في كتابي. والصحابة رضي الله عنهم قال احفظنا أعلمنا. ولا يقول الإنسان والله أنا تقدم بيسن وأنا راح وقت الحفظ وكذا لا. الإنسان يحرص ويطلب العلم ويسعى حتى تنتهي حياته من هذه الدنيا. ولهذا يقول الإمام أحمد كلمته الجميلة لما قيل له وكان يلاحق الشافعي مع أن الإمام أحمد كان تلميذ للشافعي في الأوان الأخيرة أصبح الشافعي تلميذ للإمام أحمد أصبح تلميذ الإمام أحمد. فكان الإمام أحمد يقول من المحبرة إلى المقبرة يعني ما دامت الروح بالجسد فالإنسان يسعى إلى العلم تطوير ذاته بالثقافة والعلوم الشرعية والفوائد المرعية والآداب والأخلاق. ولهذا الإنسان لا ينتهي. ولهذا يقول البخاري رحمه الله في صحيحه وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. يذكر عن البلقيني أنه تعدى الأربعين فلما مر ذات يوم في صحراء وإذا إنسان يحمل ماء من بئر ويحمله ويخرجه بحبل، وكانت الحصات أو الحجر، هذا حال الحجر وتعرفون صلابة الحجر، فمن كثرة التكرار إخراج الماء أثر هذا الحجر هذا الحبل في هذا الحجر، فقال اطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، أما علمت أن الحبل بكثرة تكراره على الصخرة الصماء قد أثر، فإذا سوف يؤثر فيك المحفوظ ولا بد. فلهذا ينبغي أن يعلم في زماننا هذا حورب المحفوظ، حوربت المحفوظات، وأصبح الإنسان عنده سيدي وعنده نت وعنده تقنية وعنده نحو ذلك من الآلات، وأصبح قال ما له داعي الحفظ، ما له داعي، هذا غلط. الحفظ هو رأس مالك، علمي معي حيث يممت ينفعني، إن كنت في السوق كان العلم في السوق، بطني له وعاء لا قلب لا بطن صندوقي، قلبي له وعاء لا بطن صندوقي، إن كنت في السوق كان، إن كنت في البيت كان العلم معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تسأل بعض المشايخ يقول اتصل علي بعد شوي، ليش يرجع النت أو يتصل يروح يذهب إلى مواقع، يعني ماذا؟ لأن الجعبة فاضية، لكن ينبغي الإنسان أن يملأ هذا القلب من العلم النافع، من العلم. فلهذا ينبغي أن يحفظ الإنسان بقدر الإمكان. من فوائد هذه الآية أيضا الكريمة أن آفة العلم النسيان، وكما سبق، وفيها أن المؤمنون على شروطهم، لأنه قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قد أخذ عليه أن يصبر فلم يصبر. وفيها معنى من أنذر فقد أعذر، إنسان إذا أنذرك أخاك أو بين لك ثم وقعت في المشكلة فقد من أنذر فقد أعذر، من أنذر فقد أعذر. فموسى كونه نسي لا يبرر له ذلك، لأن الخضر بين له قبل أنك لن تستطيع معي صبرا، إذن قال له اصبر، فموسى لم يصبر. وفي هذا أيضا فيها من الفوائد أن بالصبر يدرك المرء بغيته ومراده، من صبر ظفر، فبالصبر يدرك المرء بغيته ومراده. وفيها أن الاستعجال أو الإنكار قد يعوق الطريق، يعوق الطريق ويحرم الإنسان. وفيها أنه ينبغي للتابع أن يتبع المتبوع ليستفيد منه، فلا يتسرع في رده ولا إنكاره ولا الاستهانة به. وفيها إثبات الاستطاعة، لن تستطيع، والعبد له استطاعة، وذلك كما قال الله عز وجل كما فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كما قال الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفيها المحاورة والمناقشة، وفيها تلطف المتبوع للتابع إنك لن تستطيع معي صبرا، وفيها بيان وإيضاح المخالف لما خالف. نقتصر على هذا أو على هذه الفوائد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.